العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: إمامنا يقنط في صلاة الفجر فقط، وإذا نسي أن يدعو فيسجد بالسهو، وهو يقول أن مذهبه شافعي، فهل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقنط في صلاة الفجر؟ وهل هناك دليل على ذلك؟ وهل إذا سجد الإمام بالسهو لكونه نسي القنوط نسجد معه؟ رجل إفادة بارك الله فيه.
والصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يخص الفجر بقنوت، هو قنوت الدعاء، وإنما هذا القنوت اللي هو الدعاء: اللهم اهديني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، علمه النبي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الرسول، وكان يفعله في الوتر وليس في صلاة الفجر. وأما القنوت في النوازل والمصائب فإنه في كل الصلوات ولا يختص كذلك بصلاة الفجر. وأما ما يفعله هذا الإمام اتباعا لرأي الإمام الشافعي رحمه الله فهذا لا بأس، كان ملتزم يعني برأي الإمام الشافعي، وكان يستديم القنوت في صلاة الفجر، فليس هذا إن شاء الله ابتداعا، يعني هذا قول الإمام مجتهد ولا بأس في هذا، لكن على الإمام هذا أن يحقق المسألة ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في كل صلاة الفجر مطلقا، إذا فعله أحيانا نتركه أحيانا. أما إذا كان يعني إذا نسي القنوت يسجد سجود السهو فهذا نعم، لأنهم عندهم يعني في المذهب أن القنوت في الفجر واجب مش ركن، يعني ما تبطل به الصلاة، وأن من نسي ركنا من نسي واجبا من واجبات الصلاة جبره بسجود السهو، فيجبره بسجود السهو. طيب ما هو عمل المأموم إذا كان يصلي وراء إمام على هذا النحو؟ أنا أقول يتابع الإمام ولا ينفرد، ما دام الإمام يقنط فيقنط معه، وإذا سجد للسهو إذا نسي القنوت يسجد كذلك للسهو ولا يخالف إمامه، وإن كان ينصح له في أنه ينبغي أن ينظر في المسألة حتى يعني يتبع السنة على توقيته إن شاء الله.
هذا سائل يسأل يقول: رجل عنده أخوة وأخوات أشقاء وغير أشقاء توفوا جميعهم في حياته، وهو ليس له أبناء ولكن له زوجة، ثم توفي هو، فهل أبناء إخوانه وأخواته الأشقاء والغير أشقاء يرثونه؟ وكم نصيب كل منهم وكم نصيب الزوجة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
كم نصيب إيش؟
كم نصيب
الدولة؟
أعيد السؤال. رجل عنده
آخر شيء هذا
زوجة، كم نصيب الزوجة وكم نصيب
الزوجة؟ نعم. طيب هذا أولا كل الذين ماتوا قبله من إخوانه ليس لهم يعني ميراث، والميراث الآن بين الزوجة التي تركها وأقرب ذكر له يعني عاصب أقرب ذكر له، إذا كان له إخوة أشقاء فإنهم يأخذون الباقي من الزوجة، الزوجة طبعا ما دام ليس له أولاد هتأخذ الربع، فيبقى ثلاث أرباع الميراث يوزع بين أقرب عصبته اللي هم الإخوة الأشقاء، إذا كان له إخوة أشقاء طبعا يحجبون غير الأشقاء، فيوزع باقي الميراث فيه، كانوا اثنين يتقاسمون، كانوا ثلاثة يتقاسمون كذلك بالسوية، أما الإخوة غير الأشقاء فليس لهم شيء.
فهم متوفون، يعني هل أبناء الإخوة المتوفون يعني يرثون أبناء الإخوة؟
دول عصبة خلاص، أبناء الإخوة هذول نشوف أقرب واحد يعني له العصبة، فإذا كان له أبناء إخوة أشخاء، أبناؤهم أبناء الإخوة الأشخاء هؤلاء هم الذين يأخذون بقية الميراث ويزرع بينهم بالتساوي.
بعض الناس، هذا سائل يسأل يقول بعض الناس يحج وهو جاهل في كثير من أحكام الحج ولا يأتي بالواجبات على الوجه الصحيح، وعندما يتعلم أحكام الحج يرى أن حجه كان فيه أخطاء كثيرة فيقرر إعادة الحج مرة أخرى، ولكن ارتفاع تكاليف الحج تمنعه من إعادة الحج وهو مضطرب من ذلك، فهل عليه إعادة الحج حقا أم لا يجب إعادته؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
الحج لا يفسد إلا بترك أحد أركانه أو بأن يفسده بأن جامع مثلا في وقت الإحرام، أما ترك بعض المستحبات والواجبات فلا تفسد الحج، ما تفسد الحج هذا، يعني مبيت مثلا في منى، بقاء في مزدلفة، دي كلها هذه واجبات، فإذا ترك شيء منها وما كان عنده علم بهذا فإنه يستطيع، هذه أمور تنجبر بدم، هذه أمور تنجبر بدم، أو فعل بعض محظورات الإحرام فإنها تنجبر بدم، يعني يدفع فدية لهذا. أما لو كان ترك ركن كطواف الإفاضة مثلا أو الوقوف بعرفة أو الإحرام، لبيك اللهم لبيك بكذا، فهذا نعم إذا ترك ركن يفسد حجه وعليه أن يحج. أما إذا ترك شيء من الأمور الواجبة أو فعل بعض الأمور المحظورة فإنها تنجبر بدم، ولا يحتاج أن يقول لا حجي فسد أنا كنت جاهل دي. وعلى الجاهل بالحج أن يسأل دائما حج، لأنه فينا حج أعمال كثيرة، فينبغي لكل من أراد الحج أن يسأل عن النسب، ماذا أصنع هنا وماذا أصنع هنا دي. فنقول لهذا السائل إن كنت قد تركت ركنا من الأركان أو أفسدت الحج بما هو الفساد كالجماع وقت وهو في الإحرام، نعم هذا عليه أن يحج، من قابل يصير هذا حج وفسد. وأما إذا كان على ذلك النحو فعليه أن يخرج فدية في الأمور التي أخطأ فيها، يطلع فدية عنها، والفدية في مكة يذبح مثلا ذبيحة اثنين ثلاثة في مكة تجبر له النقص الذي حصل له في حجه.
وهذا سائل يسأل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، فهل الذي يقول ذلك في الصباح ثم يقترف من الذنوب والمعاصي عند العصر، فهل سبحان الله وبحمد التي قالها في الصباح تغطي الذنوب التي ارتكبها بعدما قالها؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
الذنب له أثره والطاعة لها أثر والحساب على هذا وهذا، لكن بعض الذنوب قد تلغي بعض الحسنات، كذنوب كبائر يكون له حسنات تلغيها، والطاعات تذهب السيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، فإذا كانت الطاعة بعد السيئة يمحوها الله تبارك وتعالى به. وعلى من يعني يقوم بالتسبيح أو التحميد أو شيء مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السيئات، عليه أن يحافظ على هذا ولا يعمل من السيئات ما يهدي معامله السابق، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يسأل يقول يرجع تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة 7 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نرجو الإفادة بارك الله.
أي عظيمة في توحيد الله تبارك وتعالى. قل لهم لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله آلهته باطلة أو الملائكة أو غيرهم. قال جل وعلا لا يملكون مثقال ذرة وزن ذرة وزن نملة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهؤلاء المدعوين من شرك مع الله. شرك في الخلق أو شرك في الملك ما لهم شرك. وما له منهم من ظهير وما له لله منهم من هؤلاء من ظهير يعني من معين. لم يعلم الله تبارك وتعالى في خلق السماوات والأرض أحد لا ملائكته ولا الإنس ولا الجن ما له معين من خلقه سبحانه وتعالى الظهير يعني معين. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لنادي لك. الشفاعة عند الله ما تنفع لأحد إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى بالشافع. فهم يقولون الملائكة شفعاء عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. فيخبرهم سبحانه وتعالى لأن الملائكة لا تشفع عنده إلا بإذنه أن يأذن الله له. ثم بين الله حال الملائكة مع الله قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق هو العلي الكبير. قد بين النبي هذا قال إذا تكلم الله بالأمر سمع لصوته كمثل جر السلسلة على صفوان فيصعق الملك. يصعقون عند سماعهم صوت الرب سبحانه وتعالى ويكون أول من يفيق جبريل أول الملائكة إفاقا. فيسأله الملائكة بعد أن يفيقوا من الصاحب ماذا قال ربك يا جبريل؟ فيقول لهم قال الحق هو العلي الكبير. يخبرهم بما قضاه الله تبارك وتعالى. فالملائكة هذا حالهم مع الله رعب يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة في أشد الخوف والرعب من ربهم سبحانه وتعالى وإذا سمعوا صوته صعقوا. فهؤلاء الملائكة الذين تدعونهم من دون الله هذا حالهم مع الله سبحانه وتعالى يخافون ربه سبحانه وتعالى الذين تعتقدون بأنهم الشفاعة لهم شفاعة ولازمة على الله لأن الكفار يعتقدون بأن هذه الشفاعة لازم يعني الله يقبلها لزوما. تعالى الله عن ذلك. فإن الذي يقبل الشفاعة ورغوا عنه ملوك الأرض. أما الملك ملك السماوات والأرض لا أحد يلزمه الشفاعة. ملوك الأرض قد يكون في تغير إن واحد يخبره بيعمله كذلك ثم يأتي يشفع فيه رجل عظيم رئيس عشيرة رئيس قبيلة واحد من يعني حاشيته من جنده فيخاف إن رد شفاعته أن ينخرب عليه أو يضره فهو ملك لكن يخاف أن يرد شفاعة بعض الناس الذين لهم وزن والسلطان عنده فيقبل الشفاعة رغم عنه. وهذا نوع من الذل وإن كان ملك لكن يكون ذليل إنه يقبل الشفاعة رغم عنه. الله لا يقبل الشفاعة ما أحد يلزمه بالشفاعة يروح يشفع عنده ويقبل الله الشفاعة هنا. فلا يقبل الله تبارك وتعالى الشفاعة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يرضى عن المشفوع فيه. الشرط الثاني أن يرضى ويأذن للشافع. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا الذي يشفع عند الله إلا بإذن من الله؟ لا بد ربنا إذنه الأول، يقول تعالى اشفع بعدين يشفع. وكذلك إن هذا اشفع في هذا يكون مأذون فيه، كما قال الله في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، من عباده هم الملائكة مكرمون لا يسبقونه من خلق، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. مشفقون أن في أعلى الخوف من الله، فما يقدر الملك مهما كان منزلته عند الله أن يشفع إلا أن يأذن له الله، وأن يشفع فيمن يحدده الله له. من صاحب الشفاعة العظمى؟ من هو؟
رسول الله
نبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى، الشافع الأعظم. لكن ننظر في الشفاعة، العالم كلها يوم القيامة يفزعون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وكل واحد يعتذر. آدم يقول أنا عصيت ربي، يقول لما يقولون يا آدم أنت أبونا، أنت الله الذي خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكتي، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ واخفين في الشمس وهي دانية الروز، ويوم 50,000 سنة والناس يغطون في عرفهم، يقول اشفع لنا عند الله. يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي. فأكلت من الشجرة أذهب إلى ربي، يذهبون إلى نوح وكذلك يقول عن نوح: أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، لا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ يقول له لا. نفس الكلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي، فدعوت على قوم، أنا دعيت على قوم، علما أنه دعا على قومه بعد أن يئس من إسلامه، وقال له الله: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس ما كان يفعل. ودعا، قال: اللهم لا تذر الأرض من الكافرين ديارا. شاهد أنه يعتذر، وإبراهيم عليه السلام يعتذر ويقول: إني عصيت ربي فكذبت 3 كذبات. يقول النبي: ثنتين في ذات الله، لما قال: بل فعله كبيرهم هذا، فسألوه من كانوا أنفقون. فبرضو يعتذر، وموسى يعتذر قال: أنا قتلت نفسي لم أمر بقتلها، وعيسى يعتذر ولا يذكر ذنبا. ثم يقول عيسى بعد ذلك: ذهب إلى محمد عاد الدين وغفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. أحسن هذه الجائزة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله يخبره وهو في حياته أنه قد غفر ذنوبه ما سلف منها وما يأتي بعد ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى له: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فقال: اذهبوا إلى هذا العبد. فلما يقول الرسول آخر واحد، فيقول: أنا لا لهذه الشفاعة. يقول: فأذهب ادفع كلام النبي في الشفاعة. يقول: فأذهب فأسجد لله، ويلهمني الله من تسبيحه وتحميده أشياء لا أعلم ولا أعلم. يلهم في هذا الوقت من التسبيح والتحميد شاول يقول الآن لا أعلم، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك واسأل توبة واشفع بشفع. جاء ابن جهورة يدعو وما قال لي ربنا أنا جاي أشفع، يدعو يقول له ارفع رأسك سل توبة اشفع بشفع. جاء الأمر ثم يقول شيء سهلا فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. يعني ما هو بقى من عنده يقول يا ربي دخل هؤلاء الجنة أو هذا، لا، وإنما ربنا يحد له حد. أول شيء يقول له أدخل من لا حساب منهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ودول معلومين. فالنبي يشفع فيهم فربنا دخلهم الجنة. يقول أرجع مرة ثانية أسلم فيقال يا محمد ارفع رأسك واسأل توبة واشفع في شفع. فيقول له يحد لي، فيقول يحد لي ربي حدا فادخلهم الجنة. حد في وصف الإيمان اشفع في هؤلاء فيشفع فيه يدخلهم الجنة. فهذه شفاعة، دي شفاعة عظمى، أكبر شفاعة عند الله شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي هذه الشفاعة الرسول إلا بعد أن يأذن الله له، وكذلك أن الله هو الذي يحد له الحد الذي يشفع فيه. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا يهاب الذين تزعمون أنهم شفعاء لكم عند الله يقول يخافون ربهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني لها الروح والخوف عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق هو العلي الكبير. فهذه الشفاعة عند الله، الشفاعة عند الله على هذا المعنى. أما من ظن أن الله يشفع له بغير إذن من الشافع يروح كذا من نفسه يطلب من الله شفاعة لأحد، لا يكون ولا ممكن يكون هذا مع ملوك الدنيا، لكن مع الله كذلك يشفع في شخص الله مرتضى أن يشفع فيه. والله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مين هو هذا؟ ومع ذلك إذا قرأت في كلام الزنادقة صوفية تجد إن هذا الزنديق كافر خير الكفر، ويقول أنا ربي حيعطيني كل اللي بيجي المولد بتاعي ودخله من الجنة. حياة من الجنة هي أي شهادة؟ فيكذب على الله سبحانه وتعالى ويدعي بأنه سيشفع لكل أتباعه وأتباع أتباعه وأولاده إلى يوم القيامة. يكفي هذا للكفر وللزندقة. نعم.
هذا سائل يسأل يقول من هو ابن العربي الأندلسي؟ وهل هو من رجال الثقات؟ وما مدى قربه وبعده عن السند الصحيح؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
هذا ابن عربي الأندلسي أكبر زنديق عرفته الأرض، أكبر كافر عرفته الأرض. وهذا الرجل كان صاحب قلم وصاحب لسان وصاحب علم بالقرآن وبالسنة ومحيط، ولكن هذا المجرم لم يترك عقيدة من عقائد الكفر إلا وأدخلها إلى الإسلام ولبسها، لبسها لباس إسلام، لبسها آيات وأحاديث. إيش أعظم عقيدة الكفر؟ ما هي أعظم عقيدة الكفر؟ أعظم عقيدة الكفر هي القول بأن هذا المخلوقات كلها هي الله. كل المخلوقات، إبليس، الجن، الشياطين، الإنس، دول هؤلاء هم الله في صورة ويتجددون بيدي وفي شرط. الرب هو المخلوق هذا وهو يتجدد بنفسه لنفسه لا نفسه. أكبر عقيدة في الكفر هذا الرجل قال هذا العقائد من عقائد الكفر وألبس آيات وأحاديث ودخلها للمسلمين. وعنده كتاب الفتوحات المكية في 20 مجلد وكتاب خصوص الحكم كذلك الذي افترى فيه أكبر فرية افتريت في الإسلام، فإنه قال هذا الكتاب بحروفي ونصه جاءني النبي وأعطاني إياه يدا بيد وقال لي اخرج به على الناس، فقلت سمعا وطاعة لله ولرسوله وولي الأمر منك كما أمرت. يقول هذا طلعت فيه على هو لم أزل فيه حرف ولا تنقص منه حرف. أكبر كتاب في الكفر والزندقة وكتاب مطبوع بأيدي الناس ومنشور الآن في النت ليقرأوا خصوص الحكم لابن عربي ومن أوله لآخره الكفر وزندقة، وألبسه ألبس كل شيء آيات وأحاديث. فلا أعلم فيما قرأت أنا من كافر مجرم على ظهر الأرض مثل هذا، ومع ذلك هذا الرجل عند أمم عظيمة من المسلمين الشيخ الأكبر، الشيخ الأكبر والمعلم الأعظم. ماذا نقول؟ إيش نقول والله؟ يعني هذا من خير كيف يا جماعة؟ ناس فيهم كتاب الله، فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعتقد أن كل الأديان هذه، كل الأديان الموجودة بالبشر هي الله ارتضاها. يقول هذا الكلب هذا، يقول وخضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول ما عبد أحد شيئا إلا عبد الله فيه. فعبد البقرة عبد الله، وعبد الصنم عبد الله، وإن كل هؤلاء عقائدها. يقول فرعون كان أعرف بالله من موسى، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فهو عبد حقيقة وأنه ربهم، هو ربهم لأن هذا هو واحد الوجود. وأما موسى لا، موسى كان يظن أن الله تبارك وتعالى يعني في مكان في روح ذهب إلى الجبل ليناجي ربه سبحانه وتعالى. يقول إبليس أعظم من عباد والذي عرف الحقيقة. ويقول النار، هذه النار الذين فيها والمعذبون فيها هم أكثر نعيما من أهل الجنة. ومعنى عذاب العذوبة، يقول من العذوبة شيء العبد طيب، فيكون عذابهم عذوبة فهم منعمون أكثر من أهل الجنة. يقول كل هذا الكلام وغيره كتب، ومع ذلك يقولون هذا الإمام الأكبر. وللأسف أنه لا يتولى مناصب كبرى في المسلمين إلا من أخذوا دكتوراه في فكر هذا الرجل المجرم. دول المرضي عنهم ودول بيأخذوا المناصب الكبرى فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.